أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
عقد ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الأصل في الأشياء. والمراد بالأشياء عندهم الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا، وليست أقوالا ولا أفعالا. فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال. واضح؟ واضح. طيب مثلا من يقول مثلا الأصل في المظاهرات الجواز، الأصل في المظاهرات الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة، استدلاله صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن متعلق المسألة متعلق الأعيان والذوات المنتفع بها، لا الأفعال والأقوال. وهذا يقع كثيرا في وجوه الاستدلال في المتكلمين في المسائل، سواء كانت الحادثة أو المؤصلة عند أهل العلم من المقررات في كتب أهل العلم، فيخطئون في مورد الحكم، والسبب هو الضعف في علوم الفقه الخادمة له كأصول الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة، ومن جملتها هذه المسائل. فكثيرا ما تسمع أحدا يحكم على قول أو على فعل ثم يكون من أدلته أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا غلط، لأن مورد المسألة الأعيان المنتفع بها من الذوات. فمثلا لو وجدنا ثمرة لشجرة لا نعرفها فأريد الحكم عليها، فقال القائل الأصل في الأشياء الإباحة فتجوز، فيكون ما بنى عليه من دليل، سواء كان قال الأصل فيه الإباحة أو غيره، يكون الأصل في بناء الدليل صحيحا أم غير صحيح؟ صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك قائلا: وأما الحظر والإباحة، يعني في الأشياء، فإن هذه المسألة تذكر تارة باسم الأصل في الأشياء وتارة باسم الحظر والإباحة في الأشياء. فذكر مذاهب الناس فيها، وأن الناس مختلفون فيها على أقوال، أحدها أن من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر أي على المنع إلا ما أباحته الشريعة. قال: فإن لم يوجد بالشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال: ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي منعه الشرع، فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو التوقف، والمختار في هذه المسألة أن الأعيان أربعة، أن الأعيان وهي الذوات أربعة أقسام. أحدها ما منفعته خالصة، فالأصل فيه الإباحة. وثانيها ما مفسدته خالصة، فالأصل فيه الحظر. فالأصل فيه الحظر أي المنع. والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة، ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، أي تحتمله القسمة العقلية لكن لا وجود لشيء خال من المصلحة والمفسدة، فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، فهو لما رجح منهما، فهو لما رجح منهما. فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوتا فالأصل فيه الحظر، وإن تساوتا فالأصل فيه الحظر، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الاستصحاب، مقتصرا على معناه، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي، وهو فرع عن المسألة المتقدمة، وهو فرع عن الفصل المتقدم. وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين. ومحل النظر إلى هذا هو عند عدم الدليل الأصلي، أي عند فقد عند عدم الدليل الشرعي، أي عند فقد الدليل الشرعي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه يسمى ترتيب الأدلة، يسمى ترتيب الأدلة، أي عند وجود التعارض، أي عند وجود التعارض، فهو تابع لفصل التعارض المتقدم، فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالأول في قوله: فيقدم الجلي منها على الخفي، فيقدم الجليل منها على الخفي، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله: والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم ما أنتج علما على ما أنتج ظنا. والثالث في قوله: والنطق على القياس، والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع القياس الجلي على الخفي، القياس الجلي على الخفي. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها، ما نص على علته أو أجمع عليها، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وأما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط، ما ثبتت علته بالاستنباط، فلم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخامس في قوله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية، وإلا فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي. نعم.